قلنا يشترط الاجتهاد للحاكم والقاضي، وذلك لمعتبرة أبي خديجة. إذا يكون عالما بالحكم وفقيها عارفا، كل هذه العناوين لا تصدق إلا على المجتهد الفقيه. لكن خالف هذا الرأي صاحب الجواهر قدس سره، أنه لا يشترط، بل روايات اللي وردت في نسب القاضي من الآيات المباركة أو الروايات الشريفة ثبوت الإذن لمطلق المؤمنين العالمين بالقضاء ولو لم يكن مجتهدا، عالم بالقضاء ولو عن طريق التقليد، عن طريق الرجوع إلى الغير. وإن لم يكن بمجتهدين ثبت الإذن في القضاء لمن كان عالما بالقضاء وعلمه بالقضاء لا يكون مستندا إلى اجتهاده ورأيه ونظره، بل يكون مستندا إلى الاستفتاء واستنادا إلى فتوى مجتهد. وذلك لوجود آيات مطلقة في هذا الباب: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمت، سواء كان الحاكم اللي يحكم مجتهدا أو حكمتم، يعني إذ لم يكن مجتهدا ويحكم لكنه عالم بالحكم وعالم بالقضاء، إذا حكم لا بد أن يحكم بالعدل والقسط والحق. أو الآية الثانية: على أن لا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويكونوا قوى يا أيها الذين، خطابات عامة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يجب العدل، يجب القسط، عليكم السلام. أو مفهوم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإذا حكم بما أنزل الله أيضا هو الفاسق. افترضنا أنه من طريق التقليد أو من طريق الاستفتاء والاستناد إلى رأي الغير حكم، هل هذا هو حكم بغير ما أنزل الله؟ لا يشمله، إن أولئك هم الفاسقون. خب، هذه آيات المباركة. وأما الروايات فأحسن ما استدل به على ثبوت القضاء وثبوت الإذن بالقضاء لمن يكون عالما بالحكم وإن لم يكن مجتهدا معتبرة أبي خديجة، أحسن ما استدل. فإن إطلاق قوله عليه السلام يعلم شيئا من قضايانا. انظروا إلى رجل منكم، لا تنظروا إلى هؤلاء، بس انظروا إلى رجل منكم في مورد القضاء يعلم شيئا من قضايانا، سواء يعلم من طريق عليكم من طريق الاجتهاد يعلم، أو يعلم من طريق الاستفتاء يعلم. إسنادي للغير. لكن كل هذه الأدلة من الآيات والروايات لا يكون موجبا ومثبتا لحجية القضاء بالنسبة إلى غير المجتهد. أما الآيات فلعدم ثبوت الإطلاق لها، إطلاق ما إليه. آيات تتعرض لصفة الحكم فقط، لا تتعرض لجهة بيان الحاكم. لا تشير الآيات إلى جهة صفة الحاكم وأن الحاكم لابد أن يكون بأي صفة، مجتهدا أو غير مجتهد، بل الآيات ناظرة إلى مورد آخر، بيان مورد آخر، وهو الحكم. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وردت هذه الآيات لجهة بيان الحكم وصفة الحكم، مو صفة الحاكم، لا إطلاق لها من جهة الحاكم وأن الحاكم من يكون. هل الحاكم لابد أن يكون مجتهدا أو غير مجتهد؟ ليست في بيان، في مقام بيان هذه الجهة.
من هو المخاطب؟
مخاطب
أشياء
حكم الآيات. أن أقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء على أنفسكم، شهداء بالقسط بالعدل. حكم يعني بعبارة ثانية الآيات تنادي بأنه لابد أن يكون الحكم الصادر حكما عادلا وحكما حقا، إشارة إلى الحكم القسطي والعدلي، وليس في مقام صفة الحاكم. لا إطلاق لها من جهة الحاكم، ليست في مقام بيان الحاكم، وإنما وردت هذه الآيات لبيان الحكم، الحكم الصادر من الحاكم. من الحاكم؟ ساكت عن هذا الجهة. حاكم هل هو المجتهد أو الحاكم أعم من المجتهد وغير المجتهد؟
خطاب للناس.
للناس إيه للناس، لكن في مقام بيان صفة الحكم. أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تحكموا بين الناس احكموا بالعدل، احكموا بالقسط، إشارة إلى الحكم فقط. أما الحاكم من يكون؟ مثلا يستدل بآية النداء على وجوب صلاة الجمعة لمطلق المنادي، غلط. الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. تجب الصلاة، إقامة صلاة الجمعة عند النداء. عند النداء منادي من هو؟ لابد أن يكون المنادي زيد بن أرقم، والله لابد أن يكون المنادي الإمام الحاكمي العادلي المعصومي. ساكت عن مسألة المنادي. منادي من؟ المنادي مطلق الفقيه الجامع للشرائط أو الإمام. الآية ليس في مقام بيان المنادي من هو، حيث أنه ثبت بالروايات الخارج عن الآية أن المنادي لابد أن يكون هو السلطان العادل. سلطان العادل من هو في تفسير الفقهاء صار مورد البحث. السلطان العادل ظاهره يعني الإمام المعصوم، أو السلطان العادل بأن يكون الفقيه الجامع للشرائط، أيضا هذا سلطان عادل. ظاهر شو قد متيقن ماري حسب الظهور، إذا كان الظاهر منه ظهورات حجة، إذا كان الظاهر منه يعني الإمام المعصوم لأنه هو السلطان العادل فعليه المنادي. إذا كان الإمام المعصوم يجب الحضور، الحضور وجوب عيني أو وجوب لا يجوز. ماذا افترضنا المنادي مطلق في المقام هم الآيات تشير إلى أن الحكم لابد أن يكون حكما عدلا قسطا حقا، ليست في مقام بيان صفة الحاكم وشرائط القاضي وشرائط الحاكم، ليست في مقامها، لأن لا إطلاق لها. صاحب الجوال يقول هاي الآيات مطلقة، مطلقة من جهة الحكم أو مطلقة من جهة الحاكم، ليست في مقام بيان الحاكم حتى نتمسك بإطلاقها. فلعدم الإطلاق لها من هذه الجهة، من جهة كون الحاكم من يكون القاضي، بل هي وردت في مقام بيان حكم آخر، فإن قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنما هو في مقام بيان أنه يلزم في القضاء أن يكون قضاء عدلا وقسطا، وليس في مقام بيان صفة الحاكم وأنه من أي صنف من الأصناف هذا الحاكم، هل هو المجتهد أو غير المجتهد. ليس في مقام بيان صفة الحاكم كما أنه قلنا، ليس في مقام بيان المنادي من هو. إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، قضية شرطية، لكن النداء ممن؟ والحاصل أن هذه الآيات لم ترد لبيان خصوصيات القاضي وشرائط القاضي حتى نقول بأنه نتمسك بإطلاقها من جهة صفات القاضي، ليست في مقام خصوصيات القاضي وشرائط القاضي، وإنما وردت بجهة بيان الحكم. طيب سلمنا الإطلاق، لو فرضنا أن هذه الآيات كما زعم هذا صاحب الجواهر أن هذه الآيات مطلقة من جهة الحاكم هم مطلقة، فلا بد من تقييد هذه المطلقات بالروايات. المطلقات الآيات تقيد بالرواية، سلمنا أنه فيه إطلاق من جهة الحاكم، الرواية تجي تقيد الآية أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا. يكفي نتمسك بمعتبرة أبي خديجة، لا ليست مطلقة، هذا هو اللي يقول مطلقة، احنا لا نقول ذلك. فإذا روايات، نجي على الروايات. أولا معتبرة أبي خديجة، نقول الإمام في بيان بهذه الرواية في مقام بيان اشتراط الإيمان في القاضي، لأنه وردت في سياق الروايات أنه لا تنظروا إلى هؤلاء ولا ترجعوا إلى قضاة العامة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. رجل منكم يعني القاضي، الرجل الذي يكون مؤمنا ولا يكون خالفا بالدرجة الأولى. هذه الرواية المعتبرة في مقام بيان اشتراط قول الإيمان، يعني لابد منه في القاضي أنه يشترط أن يكون القاضي مؤمنا، وأن المرجع في القضاء هو القاضي الشيعي للمخالف. وأما أن القاضي هو مطلق من يعرف الحكم أو خصوص المجتهد، فليست الروايات بالي ناظرة إليه. الروايات لا تنظر إلى مسألة أن المجتهد هل القاضي كيف يكون وأي صنف يكون، هل هو القاضي المجتهد أو الأعم، فقط في مقامه أنه هذا القاضي لابد أن يكون مؤمنا وليس مخالفا. ثانيا نقول لا، هذه الروايات تتعرض لصفة الحاكم والقاضي. نقول بأن المراد ممن يعلم شيئا من قضايانا، هل هذا التعبير وهذا العنوان يشمل إذا كان عالما بالحكم عن طريق التقليد يشمل؟ لأن قوله عليه السلام يعلم شيئا من قضايانا يعني يعلم بالنظر والاستدلال، يعلم كما في مقبولة عمر بن حنظلة. هناك الإمام في المقبولة قيد الذي يكون عالما، يعني يكون عالما بالنظر، نظر في حلالنا وحرامنا، نظر في حلالنا وحرامنا، نظر مرادف لعلم،
عالم أو طبق،
عالم بالحكم، لا يصدق على العامي ولا يصدق على المقلد، وإن كان هذا أيضا يعلم بالمعنى العام، يعلم عن طريق التقليد يعلم، لكن هل يعلم أن بطريق النظر والاستدلال أو طريق أن يكون هذا العلم مستندا إلى رأيه؟ نظر في حلالنا وحرامنا، معنى كونه نظر يعني علم، أو أنه نظر يعني يكون هذا عن تحقيق ودقة واستدلال، مو أنه نظر يصدق على شخص الذي يعلم عن طريق التقليد. هذا هم يصدق عليه أنه نظر في حلالنا وحرامنا أو علم شيئا من قضايانا.
فإذا الراوي ما بيجزه يقضي لأنه هو لا يعلم، يقلد المعصوم.
راوي فقيه.
لا مش فقيه.
رواة اللي كانوا في عصر الإمام عليه السلام، إذا فسرنا الرواة بالفقهاء كما ذكرنا أن المراد برواة أحاديثنا يعني فقهائنا، الفقهاء مجتهدين يعني. أما إذا افترضنا عاميون يعلم فقط عن طريق التقليد،
شو اسمه هذا مولانا جاهل؟
هذا لا يصدق عليه أنه جاهل لأنه عالم بالحكم بالواسطة، لكن لا يصدق عليه نظر أولا، وعالم بالحكم علم بحلالنا وحرامنا. على كل حال نمنع من صدق العالم بالقضاء والعالم بالأحكام على العامي، لا من جهة أنه ليس بعالم بالحكم، وإنما هو عالم بفتوى المجتهد، فهو يعلم بالحكم من طريق الأمارة المعتبرة وهي فتوى المجتهد، كما يعلم المجتهد من طريق الكتاب والسنة، بل من جهة الظهور العالم يعلم شيئا من قضايانا في حصول العلم عن طريق النظر والاستدلال لا الاستفتاء إلى رأي الغير والاستناد إلى رأيه. فإنه لا يطلق العالم عند العرف على هذا الشخص الذي يكون من طريق الاستفتاء عالما، عرفا لا يقال أن هذا عالم. عرف المتشرع مو عرف. خب سلمنا الإطلاق أنه يعلم شيئا من قضايانا بإطلاقه، يشمل حتى المقلد كما يذهب إليه صاحب الجواهر. نقول أن هذا الإطلاق نقيده بمقبولة ابن حنظلة، لأنه في مقبولة ابن حنظلة قد قيد في القاضي أن يكون أفقها وأعلما
عند التعارض،
فلا بد من تقييدها بمقبولة عمر بن حنظلة، فإنها كالصريحة في اعتبار النظر والاستدلال في نفوذ القضاء. فإن الظاهر من الفقرات الثلاث في قوله عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، روى حديثنا يعني من الرواة يكون، رواة هم يعني الفقهاء هذا أولا، ثم قال ونظر في حلالنا وحرامنا يعني أن يكون مجتهدا نظره، ثم قال وعرف أحكامنا. هل على المقلد يصدق أنه عرف الأحكام الشرعية؟ علم ممكن، بس عرف الأحكام الشرعية عن معرفة عن استدلال؟ هو هذه الظاهر من هذه الفقرات الثلاث اعتبار أن يكون منشأ المعرفة بالحكم رواية الحديث من حيث السند والنظر في مقتضاها من حيث الدلالة، وهذا هو الاجتهاد، أن ينظر في الرواية من جهة السند وينظر فيها من جهة الدلالة حتى يصدق عليه أنه مجتهد. اجتهاد هو النظر في الرواية من جهة السند. هل العامي يعرف سند الرواية؟ يعرف جهة الدلالة فيها؟ ومثلها في الدلالة على التقييد، يعني في مثل عمر بن حنظلة، كما أن هذه الرواية رواية المقبولة تقيد إطلاق معتبرة أبي خديجة على فرض الإطلاق فيها، كذلك تقيد الإطلاق ما ورد في التوقيع الشريف الوارد في عن الإمام، التوقيع المبارك عن الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. يصدق على المقلد أنه هذا رواة الحديث؟ الحوادث الواقعة إلى من يرجع؟ لرواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم. توقيع هذا ورد، هذا التوقيع في رسالة إسحاق بن يعقوب، قلنا أنه هذا لم يوثق إلا أن مثل شيخنا الأنصاري قال هذا من أجلة الرواة، أخذوا البعض يأخذ بتوثيق الشيخ أو توثيق الشيخ النايني. فإنه عليه السلام في هذا التوقيع أرجع الناس إلى رواة الحديث وهم العارفون بالأحكام من طريق النظر في رواياتهم عليهم السلام، ولم يرجعهم إلى مطلق من يعرف أحكامهم ولو من طريق الاستفتاء من العلماء، مع أنه عليه السلام في مقام بيان نسب نائب الغيبة على نحو العموم. النائب من يكون؟ أن يكون عارفا بالرواية، عارفا بمدلول الرواية وسند الرواية ومعارض الرواية، ارجعوا لرواته. وبالجملة مقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل تلك المطلقات على هذه المقيدات. فإذن ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أنه روايات مطلقة، لا ليست مطلقة أولا، ثانيا إن كان فيها الإطلاق معتبر فلا بد من تقييدها بمقبولة عمل حنظلة لإشترة الأعلمية في القاضي في الشبهات الحكمية، أو لا بد من تقييد الإطلاق بما ورد من التوقيع الشريف. وإن قلت أنهم مثبتين، ولو لابد يكون مثبتين، حمل المطلق على المقيد فيما إذا كان هناك تنافي بين الإطلاق والتقييد، أو لو حتى لو كان مثبتين يحمل المطلق على المقيد، حتى إذا كان مثبتين وكان في مقام البيان ولم يكن التقييد منافيا للإطلاق بحيث أنه يكون معارضا معه. وزي قال أعتق رقبه ثم قال أعتق رقبه مؤمن، مثبتين. مطلق مدلوله مفاده يكون مثبتا، كما أن المقيد هم يكون مثبتا، حتى إذا كانا مثبتين لورود القيد فيها في مقام البيان لهذا الإطلاق، فعليه هذا المطلق يقيد. هذا كل الكلام في الجهة الأولى، أن القاضي إذا لم يكن مؤهلا للقضاء من جهة أن عدم الاجتهاد فيه، هل يجوز له الحكم وهل ينفذ حكمه أم لا؟ قلنا لا ينفذ حكمه، فأنه ليس بمجتهد، واجتهاد شرط في الحاكم وعليه لا ينفذ حكمه، ولايته باطلة. وأما الجهة الثانية، إذا كان القاضي مؤهلا من جهة أن شرط القضاء موجود فيه وهو الاجتهاد، إلا أنه فاقد لصفة العدالة، فهل إذا كان فاسقا هذا الفسق يضر بحكمه بحيث لا يجوز العمل بحكمه ولا ينفذ حكمه؟ فيما إذا كان القاضي فقيها وتمت الحجة بينه وبين الله عز وجل، لكن كان فاقدا لموازين أخرى آخر أو بعضها، كإذا لم يكن عادلا مثلا، ففي مثل ذلك هل له أن يحكم بين الناس باعتبار أن في إخباره عن رأيه ونظره ليس بكاذب، لأنه يخبر عن حكم الله ويحكم عن حكم الله بمقتضى نظره واستدلاله يحكم، ليس هذا كاذبا في جهة الإخبار عن حكم الله؟ ليس في الجهة الأولى أنه يكذب على الله، الله أذن لكم أم على الله تفتروا، أما هذا لا، مجتهد ويخبر وينشئ الحكم بمقتضى اجتهاده نظره واستدلاله على أنه هو حكم الله الواقعي والحكم حكم الله، إلا أنه فاقد لمسألة عدم العدالة، ليس عادلا. فهل له أن يحكم بين الناس باعتبار أن في إخباره عن رأيه ونظره ليس بكاذب، ومن حيث إخباره عن الحكم الواقعي أيضا ليس بقاصر، ليس هذا فيه قصور، أو أن له ليس له أن يقضي من جهة أن في هذا الأمر في هذا الحكم إغراء للجاهل، يعني هو فاسق يغري العامل بالقضاء بالحكم بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل قوله حجة بالإضافة إلى العامل، فلا يكون قوله حجة. لأنه فاسق. الفاسق لا يؤخذ بقوله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا فاسق مثل المجتهد الفاسق نستجيره. لا يجوز أن يعمل بفتواه لأنه يمكن يكون هذا الفتوى أيضا يكذب على الله، إغراء للعامل وللمقلد بالجهل، إغراء بالجهل لا يجوز. أو ليس له أن يقضي من جهة أن في هذا إغراء للعامل بالجهل، لأنه سبحانه لم يجعل قوله حجة بالإضافة إليه. طب هذا على قسمين، هذا القاضي الحاكم الفاسق على قسمين. قد يكون المترافعين جاهلين بالحكم الشرعي، لا يعلمون الحكم الشرعي، وجاهلا أيضا المترافع يكون جاهلا بأن العدالة معتبرة في القاضي، لا يدري. نعم لا يجوز أن يتصدى القضاء لأنه إغراء بالجاهل، إغراء بالعامل من جهة جهله، لأنه جاهل، إغراء الجاهل هم لا يجوز. أولا المترافعين جاهلين بأن لا يجوز الرجوع إلى الفاسق، كما أنهما جاهلين من جهة أن العدالة شرط في القاضي. هنا في هالمورد في هذه الصورة نقول بأنه لا يجوز القضاء لهذا الفاسق لأنه إغراء بالجهل، وهنا لا بد للقاضي المجتهد من بيانه لوجوب تبليغ الأحكام إلى الأنام. وقد يكون جاهلا بالموضوع مو جاهل بالحكم، يعني يعلم المترافع بل أن هذا العدالة شرط في القاضي، وأن وهو ليس جاهلا بالحكم الشرعي، إلا أنه يجهل الموضوع، لا يدري بأن هذا فاسق، لا يدري بأن هذا القاضي فاسق، هذا جهل بالموضوع لا جهل بالحكم. جاهل بالحكم لا يجوز له أن لا ينفذ حكمه لأنه إغراء، بس جاهل بالموضوع لا نقول بأن القاضي الفاسق لا يكون حكمه نافذا، حكمه حكم الله، لأن هذا لا يكذب على الله، إلا أنه من جهة فسقه شارع قال قوله ليس بحجة، فيما إذا كان عالما هذا المترافع بأن هذا هو فاسق، إيه لا يصح عليه أنه حجة، إنه عالم بأنه فاسق بعد العلم بكونه فاسقا لا يكون قوله حجة. أما إذا افترضنا أن هذا جاهل بالموضوع، فهل إذا حكم هذا القاضي الفاسق حكمه لا يكون نافذا مع أنه صدر بمقتضى الموازين الشرعية؟ قاعدة يكون حكم هذا يكون صحيحا، حكمه نافذ، وهذا لا يلزم الإغراء في هذه الصورة، إغراء بالجهل، لأنه هذا لا يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بأن الفاسق لا يجوز له أن يتصدى القضاء، ليس جاهلا بهذا، وإنما جاهل بالموضوع، مثل الشخص الذي لا يعلم بأن هذا المايع في الخارج بوله، لا يدري وتصرف فيه. وقد يكون جاهلا بالموضوع كما اعتقد أنه عادل ورع وأهل للقضاوة، والحال أن القاضي يرى نفسه أنه ليس بعادل، والظاهر في هذا القسم أن حكم القاضي نافذ في حق المترافع وحجة عليه، وليس فيه أي إغراء بالجهل، لأنه لا يقع في مخالفة الواقع بموجب قيام الحجة عنده على عدالة القاضي، ولا يكون قول القاضي موجبا لوقوعه فيها، والمفروض أن إخباره عن الحكم الواقعي ليس بحرام عليه لقيام الحجة عنده، فلم يبق إلا كون قضائه غير حجة على المترافع في الواقع، في الواقع غير حجة باعتبار أن قضاؤه يكون قضاء فاسقا، فسق فيه صدر من الفاسق، لا يكون في الواقع حجة عليه، لهذا الواقع لم يتنجز على المترافع باعتبار جهله، إنه لقى جاهل بأن هذا فاسق. وهذا المعنى لا يستلزم عدم نفوذ القضاء في حقه بعد كون عدم كون الإرشاد واجبا في الشبهة الموضوعية. وذاك محل للكلام أنه في الشبهات الموضوعية إذا افترضنا واحد لا يدري بأن هذا المايع بولون أراد أن يشرب هذا البول، أنت يجب عليك وأنت تعلم بأن هذا بولون، يجب عليك أن ترشده بأن هذا المايع بولون ما تشرب. في الشبهات الموضوعية يجب إرشاد الجاهل، لا يجب إرشاد الجاهل، إرشاد الجاهل بالنسبة إلى الأحكام الشرعية يجب.
بس هم متصدموا
منه. أما إذا افترضنا أنه لا يعلم أن هذا فاسقون ويعلم بأنه يشترط أن يكون القاضي عادلا، يفكر يتوهم أن هذا القاضي عادل وهو فاسق، فهل إذا حكم بمقتضى الموازين الشرعية هذا الفاسق إنه حكمه لا يكون حجة عليه، يستلزم إغراء الجهل؟
هو في شك بحكمه،
هل يجب عليه إرشاد الجاهل؟
أن يخبر الجاهل؟
لا لا يجب.
لا يجب.
في الشبه الموضوعي.
في
الشبهات الموضوعية ضروري.
والمقام ليس لا، والمقام نظير ما شهد إثنان بينة، لكن بينة فاسقاني. مو أن هنا عادلاني، ها؟ شهد اثنان فاسقان بنجاسة شيء لو فرضنا المقام من هذا القبيل، إذا افترضنا أن اثنان فاسقان شهدا بنجاسة شيء أو نحوه ما نحو النجاسة، واعتقد السامع عدالتهما فالشهادة مسموعة، فذاك معتقد بأنهم عادلان
باعتقاده بأنه
عادل إيه، لكنهم في الواقع فاسقاني، بل في الواقع فاسقاني وشهدا بنجاسة شيء، شهادة باطلة أو شهادة مسموعة لأنه يعتقد بعدالتهم، وهذا هم يعتقد بعدالة القاضي بأن هذا القاضي في الواقع فاسق، حكمه يكون باطلا ليس بنافذ من هذا القبيل. واعتقد السامع عدالتهما فالشهادة مسموعة وحجة على السامع من دون أن يقع في مخالفة الواقع، غاية الأمر أنه في اشتباه، فأنه في اشتباه حيث أعتقد أنه في اشتباه صحيح، حيث أعتقد عدالة البينة. نعم في باب الطلاق قالوا هناك أنه لو كانوا فاسقين أو كان البينة شهد شاهدين، لو كانا فاسقين في الواقع واعتقد عدالتهما المطلق الذي يريد الطلاق اعتقد عدالتهما وهما في الواقع فاسقين الطلاق مصحيح، ليش؟ لأن عدالة واقعية شرط، اشترط أن يكون في الواقع عادلا، علم أو لم يعلم، فقط في باب الطلاق بلا. ولا في غيره في البينة على الموضوعات الخارجية ليس شرطا.
يعني هل يجب على الشاهد الفاسق أن يخبر؟
مو يجب، إذا شهد أقول إذا يجب عليه. نعم في باب الطلاق مع فرض اشتراط العدالة في المستمعين لا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلا ولا واجدا للموازين الشرعية أن يشهد الطلاق، لأن فيه محذور ومخالفة للواقع، وبالجملة لا محذور في قضاوة القاضي إلا أن يقع العامل بها في مخالفة الواقع، أو يكون القاضي جاهلا في الحكم ويرائي بأن تصديه للمنصب بعنوان أنه صالح له وواجد للميزان، إذ هذا يرجع إلى الإخبار بوجدان الميزان وهو حرام ومناف للمنصب، لأن علمنا من الخارج أن القضاء فرع من فروع المنصب الإلهي، وأنه منصب للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، كما في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أنه لا يكون القضاء إلا للنبي أو وصي نبي. هذا لابد أن يكون من يتصدى القضاء والحكم لابد أن يكون بمنزلتهم،
سيدي في باب المنازعة
مأذون منهم،
الذي يكون مأذونان هذا هو الذي يكون يعني عادلا. أما إذا افترضنا أنه فاسق لكن هذا جاهل بكونه فاسقا اعتقد أن هذا القاضي عادل عادلا فيكون قضاؤه صحيحا.